قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، فقه الخليجية. سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما نقول ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يسددنا، وأن يوفقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وحتى تأتي الاتصالات والرسائل فعندنا مجموعة من الأسئلة وردت إلينا عبر الرسائل القصيرة نجيب عنها مستمدين العون من الله تبارك وتعالى. يقول السائل: هل يجوز قول قبح الله وجهك للكافر؟ هل يجوز قول قبح الله وجهك للكافر؟ نقول: أما قول قبح الله وجهك فهذه إن كانت لغير معين، يعني أقول قبح الله وجه الكافر، فهذه لا إشكال فيها إن شاء الله. أنا أقول قبح الله وجه الكافر، قبح الله وجه الظالم، قبح الله وجه كذا، فهذا لا بأس به، لأنه لا يراد به معين بصفة خاصة. وأما إذا كان يراد به المعين يقال قبح الله وجهك يا فلان وهذا كافر، فإن كان ما فعله يستحق ذلك فلا بأس ولا حرج في هذا من الدعاء على الكافر. ويجوز التعيين بالدعاء على الكافر، يجوز التعيين بالدعاء، يعني أن يعين الكافر بالدعاء، هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على أقوام بأعيانهم، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل، دعا على شيبة، دعا على عتبة، فهذا من الدعاء، ويجوز تعيين الكافر بالدعاء. والإجابة تتم إن شاء الله بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل سؤال يا شيخ؟
تفضلي.
أسأله في الميراث. عمي مات في حياة ستي، مات في حياة أمه يعني،
نعم،
وترك ثلاث بنات، فهل هم ليهم في الورث؟ ولو سمحت يا شيخ، لو ليهم، يعني أنا سمعت شيخ قبل كده بيقول ليهم تلت التركة، هل تلت التركة كلها ولا تلت نوبه بس؟
هي الجد أوصت لهم بشيء ولا ما أوصت؟
لا، ما وصلتش حاجة خالص.
طيب، حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فنقول بالنسبة لي الدعاء يجوز أن يعين به الشخص، يجوز أن يعين به الشخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري عين أقواما معينين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على شيبة، ودعا على عتبة، ودعا على أبي جهل، ودعا على أمية بن خلف، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به ولا حرج. أما اللعن هو الذي اختلف أهل العلم فيه، والذي يترجح أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا، هذا هو الراجح من قولي أهل العلم، فلا يجوز لعن المعين الكافر، لأن اللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يعلم، لعل الله تبارك وتعالى أن يختم لهذا الإنسان بخير، فإن العبرة بالخواتيم. ولقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث عند البخاري أيضا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقنت، قنت يعني دعا في صلاته، فدعا على فلعن أناسا معينين، فقال: اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن الحارثة بن هشام، فلعنهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم جميعا. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز تخصيص المعين بلعن، أما الدعاء فلا بأس به ولا حرج، وهذا دعاء فلا بأس به ولا حرج. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازاي حضرتك فضيلة الشيخ؟
تفضلي بارك الله فيك.
لو سمحت عايز اعرف الحديث اللي هو بتاع سورة ياسين، يعني ياسين قلب، يعني ياسين لما قرئ له، يعني انا اقرا ياسين وادعو ان شاء الله دعاء طيب ان شاء الله ربنا يقبله.
حاضر.
وعايز اعرف لو سمحت الحديث بتاع سورة الكهف يوم الجمعة، حديث صحيح يعني؟
حاضر.
طيب معلش سؤال تاني لو سمحت. في مثلا يوم الجمعة بيصادف ان انا بكون تحت وقت الصلاة، فباجي اشتري حاجة فالست مثلا في محل خضار تقولي لا مفيش بيع وقت الجمعة، فهل الكلام ده للرجال اللي بيروحوا يصلوا الجمعة في المسجد ولا لأي حد ممنوع البيع والشراء؟
نعم تمام تمام،
جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ. معلش ممكن سؤال تاني؟
طب اتفضلي.
الو.
حاضر اتفضلي.
يوم الجمعة ان شاء الله لما الجمعة الظهر بيبدا، انا في البيت اصلي ظهر عادي 4 ركعات ولا استنى لما اسمع الخطبه وبعدين اقوم اصلي لوحدي في البيت؟
حاضر حاضر
جزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. نعم، يبقى السؤال الاول عرفنا خلاصته، وهو بالنسبه للدعاء فامره واسع، فيجوز تعيين المدعي عليه سواء كان كافرا أو كان مسلما. إذا كان مسلما ظالما، إذا كان مسلما ظالما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من دعوة المظلوم، فلو أن الظالم دعا على إنسان حتى ولو كان مسلما فإن هذا يخشى من خطره. فيبقى بالنسبة للدعاء الأمر واسع طالما أن الإنسان مظلوم في هذا، فلو دعا على كافر معين أو دعا على مسلم معين بحق فلا بأس ولا حرج. أما اللعن فلا، انتبهوا أخواني، أما اللعن اللهم لعن فلانا، فالصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لعن المعين سواء كان كافرا أو كان مسلما، لا يجوز لعن المعين في هذا. نعم. طيب وهذا سائل يسأل يقول هل يخص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكرم الله وجهه؟ يعني هذا مشهور عندنا، نقول علي كرم الله وجهه، فهل يخص علي رضي الله عنه من سائر الصحابة بهذا الدعاء كرم الله وجهه؟ الجواب تخصيص علي بهذا لم يعرف عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولعل هذا من غلو الشيعة في علي رضي الله عنه، وقد أوردوا في ذلك أمورا منها أنه لم يسجد للصنم أو كذا إلى آخره. على كل تخصيص علي بهذه الجملة ليس عليه عمل السلف ولا تعبير السلف فيما يقولون، لكن علي كرم الله وجهه ولا شك، وأبو بكر كرم الله وجهه، ندعو لأبي بكر كرم الله وجهه، وندعو لعمر كرم الله وجهه، وندعو لعثمان كرم الله وجهه، فهذا من جملة الدعاء، لا بأس ولا حرج أن ندعو بذلك لكل أحد، شيخ الإسلام كرم الله وجهه، الإمام أحمد كرم الله وجهه، معاوية بن أبي سفيان كرم الله وجهه، لا بأس ولا حرج. أما تعيين وتخصيص علي رضي الله عنه بذلك دون سائر الصحابة فهذا من الغلو، فلا يجوز تخصيص علي رضي الله عنه بكرم الله وجهه، ولا يجوز تخصيص فاطمة رضي الله عنها بعليها السلام، فنقول عائشة رضي الله عنها، حفصة رضي الله عنها، فاطمة يقولون عليها السلام. طب اشمعنى فاطمة؟ لما فاطمة عليها السلام؟ فتخصيص فاطمة بعليها السلام هذا لا يعرف، بل عليها عليه السلام هذا إنما جرت عادة السلف على اختصاص الأنبياء والمرسلين به، ولهذا جرت عادة العلماء وعادة السلف الأمة على أن الصحابة يخصون بالترضي يقال رضي الله عنه، والأنبياء يخصون بالصلاة والسلام يقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقال موسى عليه الصلاة والسلام، يقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن من بعدهم إنما يخصون بالترحم يقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا الذي جرى عليه عادة السلف، وقد ذكر ذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى وذكر ذلك غيره من أهل العلم. فعادة السلف إذن اختصاص الأنبياء بالصلاة والسلام، واختصاص الصحابة بالترضي، واختصاص من دونهم بالترحم. وإن كان يجوز في الجملة أني أدعو لفلان بالرحمة ولو كان من الصحابة، أو أقول رضي الله عنه ولو كان من التابعين، ولكن هذا الذي جرى عليه عمل السلف، ونحن أتباع لسلف الأمة الذين دلنا نبي صلى الله عليه وسلم على اتباع طريقتهم واتباع منهجهم واتباع سبيلهم. قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنحن أتباع لسلف الأمة، فما جرى عليه عمل السلف الصالح فنقول على العين وعلى الرأس. وإن كان يجوز، وإن كان يجوز، هذا يجوز بغير اختصاص، لكن أن نخصص فاطمة رضي الله عنها بعلي السلام هذا ليس من تعبيرات أهل السنة والجماعة. وأن خص أيضا علي رضي الله عنه بكرم الله وجهه ليس هذا من أيضا تعبيرات أهل السنة والجماعة. ولو وجدناه في كتب بعض أهل العلم فهذا إما من النسخ، إما من النسخ نفسه هو الذي زاد ذلك، وإما أنه لا يوافق عليه العالم. فلا يخص علي رضي الله عنه ولا فاطمة ولا الحسن ولا الحسين. نعم هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يكون لزوجاته، فإن القرآن نص على أن زوجاته من آل البيت. يريد الله إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت، فسمى الله تبارك وتعالى زوجات أهل البيت. ويلحق أيضا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت آل طالب وآل علي وآل عقيل وآل العباس وآل جعفر، هؤلاء الأربعة أيضا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبهم إيمان وطاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، ولا يبغض آل البيت إلا منافق معلوم النفاق. ولكن فرق بين محبة آل البيت وبين الغلو في آل البيت ورفع آل البيت إلى منزلة لم ينزلهم إياها الرب سبحانه وتعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى فأهل السنة والجماعة يحبون آل البيت ويوقرون آل البيت كيف وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد وصى بهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس لا يفهم هذه القاعدة، لا يفهم الربط بين محبة آل البيت وبين عدم الغلو في آل البيت، فيتصور أن محبة آل البيت تعني الغلو فيهم وتعني رفع قدرهم على المنزلة التي أنزلها الله عز وجل إياهم، فتراهم يذهبون إلى آل البيت يطوفون بقبورهم ويذبحون عندهم وينذرون لهم، ولئن كلمتهم وقلت هذا حق الله عز وجل ولا يجوز أن يصرف لملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد صالح، قالوا: يا أخي هؤلاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء آل بيت رسول الله. طيب يعني آل بيت رسول الله يعبدون من دون الله؟ أبدا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعبد من دون الله؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، مجرد أن جمع الرجل بين مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم ومشيئة الله تبارك وتعالى بحرف العطف الواو، قال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت، بدلا من الواو ضع ثم الدل على الترتيب وليست الدل على الجمع. فمحبة أهل البيت شيء والغلو في أهل البيت شيء آخر، وهذا أصلا أرجو أن يتنبه إليه إخواني وأحبتي. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا أخي، أنا الدكتور الشريف من تونس.
مرحبا دكتور.
رأيتك الآن تتحدث عن آل بيت الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن يا حقيقة أنا باختصار الأمة في هذا الزمن أصبحت غوغائية كثير، تمسكت بالفروع وتركت الأصول، فوضى عارمة في السلوك، استعمال الأقنعة والفهم المغلوط والفهم السقيم في الأمة. خلطوا بين آل بيت الحبيب عليه الصلاة والسلام وبين الشيعة، وهذا أبدا الشيعة قد أفتوا فيهم الأوائل أنهم فرقة ضالة من أول، لأنهم غالوا غلوا لن يشهده التاريخ قط. أنا وأنا رجل من الأسراف من نسل من آل بيت الحبيب عليه الصلاة والسلام، عندما أمعن يزيد بن معاوية ومن بعده الحجاج تشريدا في الأسراف فروا إلى شمال إفريقيا، ومن هنا جاء مكي الشريف. حقيقة هي الأمة أجحفت حقيقة بصفة عامة، أجحفوا في حق آل بيت الحبيب، ولكن لأن سوء الفهم خلطوا بين الشيعة وآل البيت. آل بيت الحبيب براء، براءة تامة من هؤلاء الشيعة الذين سموا نفسهم شعوة وكذب وهراء وافتراء على آل بيت الحبيب وعلى صحابة الحبيب عليه الصلاة والسلام. أي الشيعة في هذا الزمن أنا أقول فاتهم الأصل ووقعوا في الوحل، وفاتتهم أصل المسألة ووقعوا في معضلة. ولكن حقيقة آل بيت الحبيب أجحفوا في حقهم. أين المودة الذي أمر الله بها سبحانه وتعالى لهم؟ أين الآية وما أساء الله عليكم من فلله وللرسول ولذي القربى؟ لقد أجحفوا كثيرا، ومن هنا الأمة ضاعت وتتخبط تخبط عشوائي، وضاعت الأصول. أصل هذا الدين اللي هو رحمة ورفق ومودة وتآخي وتآذر وأخوة ووحدة. تفككت الأمة العربية بعنف حتى صار منهم أمة متوحش أو مجنون أو ذو فهم سقيم.
جزاك الله خيرا. نعم، يعني الحقيقة في تعليق الأخ على ضرورة محبة آل البيت والانتباه لهم كما أوضحنا الآن، وطبعا لا شك أن الشيعة والروافض قد استغلوا هذا الأمر وأرادوا أن يغزوا المسلمين بانتسابهم الأجوف لآل البيت، وهم من أكذب الناس على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ننبه أخانا وننبه من يعني وراءه وننبه الأمة إلى أنه لابد أن نستحضر زي ما بيقول أخ الأصول، وما الأصول عندنا؟ الأصل الأول هو توحيد الله تبارك وتعالى، وألا تختلط الحقوق. فعندنا حق الله، وعندنا حق رسول الله، وعندنا حق الصحابة، ومنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حق مهم. لكن ننبه إلى أنه لابد أن لا تختلط الحقوق، فليس يعني محبتي للرسول الله أن أرفعه إلى قدر ربه سبحانه وتعالى، وليس يعني محبتي لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرفعهم لرتبة الرب سبحانه وتعالى. فأنا أقول لأخي ولجميع الإخوة، أهل البيت هل يجوز الطواف بقبورهم؟ هل يجوز النذر لهم؟ هل يجوز الذبح لهم؟ هل يجوز زيارة قبورهم والغلو فيها والتمسح بها؟ كل ذلك لا يجوز. أما محبتهم إيمان وإحسان، ولا يبغض آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كما قلت منافق معلوم النفاق، إن محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الرجل إذا أحب الرجل أحب آل بيته، لأن آل بيت الرجل من الرجل، والطعن في آل بيت رسول الله طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنبه وأقول لا يجوز أن نرفع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الطواف حول قبورهم، ولا النذر لهم، ولا الذبح عندهم، ولا تقديم القرابين، ولا دعاء من غير الله، ولا الاستغاثة بهم، ولا الاستعانة بهم في الشدائد التي لا يقدر على رفعها إلا الله سبحانه وتعالى. فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أبدا أن نرفعهم فوق قدرهم. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ هشام، أنا كلمت حضرتك الأسبوع اللي فات عن زوجي إن هو بيطلب مني أصلي وراء صلاة الجماعة وأنا برفض، وحضرتك ما جاوبتنيش الأسبوع اللي فات.
أنا أجبت، بس يمكن أنت ما انتبهتي أظن.
حضرتك فاكر السؤال؟
طيب، يعني المهم حصل السؤال إن هو يريد أن تصلي أنت وراء صلاة جماعة. طيب إيه الإشكال عندك؟
حضرتك هو أنا قلت لحضرتك هو أحيانا بيسب وبيلعن وكده. انا علي وزر ان انا برفض اصلي وراه.
طيب يسب الدين
احيانا؟
طيب ولما تنصحيه ماذا افعل؟
احيانا ما بيفتكرش، واحيانا يقول استفزني اضطريت كنت متنرفز كده.
لكن بيستغفر الله يعني؟
لا انا عليا وزر ان انا ما بصليش وراه يعني.
طب هو ليه ما بيصليش في المساجد؟ بيصلي في البيت ليه اصلا؟
ربنا يهديه فضيله الشيخ. هو بيصلي في البيت على طول يعني ساعات وساعات ساعات يكون مثلا خارج وجاي وقت الظهر يروح يصلي، لكن معظم الوقت بيصلي في البيت. حاضر. ربنا يهديه. ممكن سؤال تاني لو سمحت؟ معلش.
نعم اتفضل.
انا ليا اختي يعني انا بتكلم بفضفض معها يعني عن زوجي وكده، وهو يعني هو عارف يعني يقول لها انا عارف ان هي بتحكي لي كل حاجه ويضحك وكده ومش بيزعل يعني، انا كده بختابه يعني.
يعني هو عارف ان انت بتنتقصيه ومع ذلك بيضحك؟
لا هو لا هو انا يعني بيكون في خلاف بيننا على حاجه، فانا بحكي لها احيانا هي تنصحني تقول لي اعملي كذا بتاع، فتقول طيب لها شفت اختك يعني هي ما حكتلكيش. هو مش بيزعل ان انا بحكي لها يعني.
بس مش عارف، انت لو عارف ان بتنتقصيه يزعل طبعا.
نعم.
لو عارف بأنك تنتقصينه وتذكرين ما يكره.
لا لا أنا مش بذكر ما يكره، أنا بذكر الخلاف وفي وجهات النظر.
طيب حاضر حاضر تابعي معي.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ، سلام عليكم.
عليك السلام كذا. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع. نعم. السؤال الثالث يقول السائل أنا شاب ملتزم ولكني أعاني من عدم الثبات في الالتزام بسبب الشهوات، فما هي العوامل المساعدة على الثبات؟ طبعا هذه الحقيقة مشكلة يعاني منها كثير من الشباب. طيب نجيب عن هذا بعد تلقى هذا الاتصال. معلش السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخ هشام.
أيوة تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك الله يكرمك.
لو سمعت شخص يعني واحد اشترى أرض عشان يقتنيها وبعدين بداله إن هو يبيعها وبعدين قعد مدة بيحاول يبيعها ما اتباعتش فرجع تاني غير النية وخلاها للقنية، فإيه حكمه في الزكاة يعني؟ هل هيدفع زكاة ولا لأ؟
حاضر حاضر.
ممكن سؤال تاني؟
اتفضل.
لو أقيمت جماعتين لأي سبب في المسجد في نفس الوقت، فإيه حكم الجماعة التانية؟ هل تبطل الصلاة ولا ما تبطلش؟
حاضر حاضر.
شكرا بارك.
نعم. أخونا الشاب هذا الذي سأل وقال بأنه يعاني من الثبات على الاستقامة بسبب الشهوات، يقول يعني ما هي العوامل المساعدة على الثبات؟ أقول طبعا هذه مشكلة كثير من الشباب وكثير من الفتيات أيضا، أن بعض الناس قد يمن الله تبارك وتعالى عليه بالاستقامة فترة من الزمن ثم يعود فتحصل له الانتكاسة، وطبعا هذا له أسباب كثيرة جدا جدا يعني ربما تحتاج إلى حلقات. لكن نقول الحقيقة بأن الإنسان أو الشاب ينبغي إذا استقام على دين الله تبارك وتعالى أن يستقيم استقامة صحيحة ليست طارئة، وليست الاستقامة تكون وليدة انفعال معين، يعني حصل حادث فاستقام، حصل كذا فاستقام، رفض من شغل فاستقام، أبوه توفي فاستقام، عانى فقرا معين فاستقام، ثم يعود بعد ذلك إلى الانتكاس. ينبغي أن تكون الاستقامة لله تبارك وتعالى غير متأثرة بهذه المتغيرات وبهذه الطوارئ، فتكون الاستقامة لله، فنحن نستقيم لأن الله تبارك وتعالى أوجب علينا الاستقامة. قال سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته. يبقى الإنسان يستقيم لأن الله عز وجل أوجب عليه الاستقامة، يستقيم لله تبارك وتعالى سواء كان فقيرا أو غنيا، سواء كان في سراء أو في ضراء، فإن الاستقامة لا تتأثر بالظروف والعوام. الأمر الثاني أن الإنسان يحتاج إلى محضن من محاضن الإيمان، بمعنى أنه لابد من رفقة الخير، فالإنسان يقوى بوجود أصحابه وبوجود أصدقائه الذين يعينونه على طاعة الله سبحانه وتعالى، يذكرون إذا نسي ويرجعونه إذا أخطأ ويقومونه إذا انحرف، فلابد من صحبة من أهل الخير. نعم لابد من صحبة من أهل الخير يذكرون الإنسان، فإن المرء قوي بإخوانه، فإذا خلا وحده ربما يكون ذلك أدعى للانتكاسة والرجوع، فإن الذئب إنما يأكل من الشاة القاصية. الأمر الثالث، لابد من أيضا مطالعة سير الصحابة وسير الصالحين، فإن في حياتهم أعظم العبر والعظات الحقيقة، وفي حياتهم من المواقف ما يثبت أقدام الإنسان وما يقربه من الله عز وجل. فإن الإنسان لا يعرف حقيقة نفسه إلا إذا طالع سيرة غيره، فكما قالوا القصص جند من جنود الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يثبت بالقصص ويثبت بسير الصالحين. فنقول لأخينا أيضا عليك بمطالعة سير السلف الصالح. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. انقطع. طيب أختنا التي سألت قالت بأن عمها قد مات في حياة جدتها، العم قد مات في حياة أمه هو يعني، وله بنات، ترك بنات، هل يا ترى البنات هؤلاء لهن نصيب في تركة الجدة؟ الجواب الذي عليه جماهير أهل العلم أن من مات في حياة أبيه أو في حياة أمه أنه ليس له نصيب في الميراث، لأن أول شرط من شروط الميراث، أول شرط من شروطه التحقق من موت المورث أو التحقق من حياة الوارث حين موت المورث ولو بلحظة واحدة، فإن الميراث تركة يتركها الأول للثاني، يتركها الأول للثاني، فكيف نورث من مات قبل حياة من يرثه؟ كيف؟ بالعكس، نقول الأم هي التي لها نصيب في ابنها. قال سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني هذا العم الذي مات الأم ترث فيه السدس نظرا لوجود الفرع الوارث. أما أن الابن يرث في أم، يرث بأي سبب؟ الأم ما ماتت أصلا حتى يرث، أول شرط لابد من التيقن من حياة هذا العم حتى يرث في أمه. طيب هو ميت الآن وقد تيقن من موته، فكيف يرث هذا؟ إلا على قول من يقول بالتوريث بالوصية الواجبة، وهذا وإن عمل بها في القوانين إلا أن هذا غير معمول به في الشرع. فعندنا باب يسمى باب الحجب في المواريث، الحجب يعني أن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان في طريقه. فلو ماتت هذه الأم عن أبناء وعن أبناء أبناء، فإن الأبناء يحجبون أبناء الأبناء، وهذا هو المعمول به في التوريث الشرعي عند أصحاب الفرائض، معروف هذا، معروف الابن يحجب ابن الابن، العم يحجب ابن العم، الأخ يحجب ابن الأخ، هذا معروف، هذا معروف في الفرائض، ألف باء في الفرائض، ألف باء في الفرائض. وعليه فنقول هؤلاء البنات ليس لهن حق في الميراث من الجدة طالما أن الأب قد مات في حياة أمه. لكن لو أن الجدة أوصت لهؤلاء، الجدة قبل أن تموت أوصت لهؤلاء، فإن الوصية فعلا تنفذ ولكن في حدود الثلث، هذا إذا كانت وصية. ولهذا نقول من أراد من الأجداد مثلا أن يعطي أبناء أبنائه فليوصي، الوصية عادية موجودة، لكن يوصي في حياته، إنما ننتظر حتى يموت ثم نقول هناك وصية واجبة، لا، يوصي بذلك في حياته، والوصية لا تتعدى الثلث. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليك السلام.
نعم،
أبو أنس من ليبيا.
أهلا وسهلا، تفضل
يا شيخنا. ما هو الفرق بين الصوفية والشيعة؟
حاضر،
الله يبارك فيك، هذا هو السؤال.
طيب طيب سؤال أختنا عن حديث ياسين لما قرئت له، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، يسير لما قرئت لو هذا حديث ضعيف، وحديث سورة الكهف يوم الجمعة ضعفه بعض أهل العلم، لكن الصواب أن له طرقا يحسن بها، فحديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة حديث حسن. طيب تقول أختنا أيضا، هل النهي عن البيع يوم الجمعة خاص بالمرأة؟ هل النهي عن البيع يوم الجمعة خاص بالمرأة؟ يعني خاص أقصد بالرجال الذين يأتون إلى المساجد ويلزمون بالجمعة، أو أن النساء كذلك ينهين عن البيع وعن الشراء في صلاة أو أثناء صلاة الجمعة أو بعد النداء لصلاة الجمعة؟ نقول انتبههم. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيحرم البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، لكن لمن؟ لمن تلزمه الجمعة وعليه، فالمرأة لا يلزمها صلاة الجمعة، ليست واجبة عليها، وإن حضرت صحت صلاتها ولكن ليست واجبة عليها، وعليه إن المرأة لها أن تبيع وأن تشتري وقت صلاة الجمعة، وهذا النهي خاص بمن تجب عليه صلاة الجمعة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا أصم.
نعم.
عايز أستفسر عن حاجة.
اتفضل.
دلوقتي 2016 والدي ووالدتي متوفيين، تمام، وأنا عايش في بيت لوحدي، تمام، فأنا عاوز أتزوج، ماشي، فيعني إخواتي معارضين يقولوا أنت لسه صغير وأنت لسه مش ينفع انك تتجوز وكده، وانا عايز حد يعصمني من الفتن يعني الشيخ والمعاصي، ومش عارف اعيش لوحدي بصراحه، فاعمل ايه او اتعامل معهم ازاي؟
انت عندك كم سنه؟
16.
طيب طب هم انت ليك مال خاص ولا المال بتاعك معاهم؟
لا، ما هم الوصيين عليا، لان باخد المعاش من ابويا، هم الوصيين عليا.
طب بيقولوا لك يعني تنتظر لامتى؟
بيقولوا لي استنى لما تسافر وتشتغل شغلانه تجيب منها مال كتير اكتر من اللي معاك دوت، وانا عندي فلوس في البنك حوالي عن 35,000 جنيه.
طيب وانت خلصت تعليم ولا لسه؟
انا لسه في صنايع.
طب مش ممكن تاجل شويه يعني؟
ما انا حضرتك مش عارف اقعد لوحدي صراحه.
طب ما تقعدش مع لوحدك، اقعد معاهم.
ما مش في حد منهم حنين في.
طب تابع معايا يا ابني، تابع معايا
ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. طيب اختنا التي سالت قالت بانها لو كانت يوم الجمعه اثناء الخطبه في بيتها، فهل الاولى لها انها تنصت للخطبه الخطيب يعني في المسجد، ولا تصلي الظهر الاول؟ نقول الامر واسع، ان صلت الظهر فحسن، وان انصتت لخطبه الخطيب في المسجد ثم صلت بعد ذلك الظهر فلا بأس ولا حرج عليها إن شاء الله، كل ذلك على السعة، لكنها لا تلزم بالإنصات، هي لا تلزم، لا يجب عليها أنها تنصت للخطيب يوم الجمعة، لكن إن انتظرت لتسمع الخطبة من أجل الفائدة فلا بأس ولا حرج، وإن صلت وقدمت الظهر فلا بأس ولا حرج. طيب أختنا التي سألت عن الصلاة وراء زوجها وهو يسب، نقول والله إن كان يسب الدين وقد نصحته مثلا وهو مصر أو لا يستغفر ولا يعود ولا يرجع، لا تصلين وراءه، لكن إذا كان في لحظة غضب يسب الدين ثم يعود فيستغفر من فوره ويندم على ما حصل منه ويعود، فلا حرج بالصلاة خلفه، ولكن كما قلت لك المسألة اللي هي يعني في ذلك مهمة، وإن كان طبعا سب الدين هذا من أعظم المنكرات، بل وردة عن الإسلام وخروج من ملة الإسلام، لكن نقول إن تاب ورجع فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. مسألة صلاته في البيت، لماذا؟ صلاة البيت هذا للنساء، أما الرجال فلا يصلون في البيت إلا إذا كان الرجل صاحب عذر، عنده مرض يمنعه من الذهاب إلى المسجد، أو عنده عذر من الأعذار تبيح له ترك الجماعة في المسجد، إنما الجماعة واجبة على الأعيان، واجب وجوبا عينيا على كل مسلم يقدر على الذهاب إلى المسجد في أصح أقوال أهل العلم. صحيح أن جماهير أهل العلم ذهبوا لأنها سنة مؤكدة، لكن الصواب من جهة الدليل أن الجماعة فرض على الأعيان، وذلك لدليلين عظيمين، أحد الدليلين في كتاب الله والثاني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما في كتاب الله فقول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم إلى آخر الآية. فما أوجب الله عز وجل عليهم الصلاة جماعة في ساحة في ساحات الوغى وفي حالة الخوف إلا وهي واجبة في حال الأمن من باب أولى. تجب الصلاة جماعة في ساحات القتال وحالات الخوف ولا تكون واجبة في حالات الأمن، طبعا هذا لا يمكن. فما كان واجبا في حالة الخوف فهو من باب أولى واجب في حالة الأمن. والدليل الثاني من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيأم الناس ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى بيوت أقوام لا يشهدون الجماعات هؤلاء فأحرق عليهم بيوتهم. طيب النبي يحرق بيوت الذين لا يصلون الجماعات، هل يستقيم أن نقول صلاة الجماعة سنة مع هذا؟ طبعا لا، النبي ما يحرق البيوت إلا لترك واجب لترك فرض. نعم طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ أهلا بك.
أهلا بك مرحبا.
يوسف من الجزائر.
حياك الله يوسف.
شيخ لي سؤال. قال عمر رضي الله عنه: الأمور بمقاصدها. أود أن أعرف هذه القاعدة، هل هي قاعدة أصولية أم قاعدة فقهية؟
حاضر تابع معي. تقول بأنها تحكي لزوجها لأختها عما يجري من زوجها، فهل هذا من الغيبة أم لا؟ نقول إن كان قولك لأختك من باب الحكاية فقط من أجل أن تسترشدي بقولها ونصيحتها فلا بأس ولا حرج إن كنت ستستفيدين من أختك في هذا. فيجوز الإنسان أن يذكر على وجه طلب النصيحة أو على وجه طلب الفتية، يجوز الإنسان أن يذكر عن إنسان ولو كان فيه ما يكره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءته هند زوجة أبي سفيان وقالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وأبنائي. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، فلا حرج أن المرأة تقول للمفتي: زوجي رجل شحيح. أو تقولي لأختك لو كانت قادرة على الإصلاح أو كنت ستستفيدين من رأيها لا بأس بذلك، بشرط عدم التعدي وعدم الافتراء، ولا يكون الحديث حديث تسلية فقط، إنما أنت لن تستفيدي من هذا. يبقى أفضل شيء أن تكتمي هذا في نفسك، لكن لو كنت ترجين من ورائها من وراء ذلك طلب النصح والاستفادة من أختك فهذا لا بأس به، إذ هو كالفتية تماما. أخونا الذي سأل عن حكم أنه اشترى أرضا، اشتراها ليقتنيها يبني عليها مثلا أو كذا، ثم بدا له بعد ذلك أن يبيعها ولكن ما استطاع، ثم عاد فإلى نيتي القنية مرة ثانية، فهل فيها زكاة أم لا؟ نقول لو أن الإنسان اشترى أرضا بغرض الاستفادة منها والبناء عليها فلا زكاة فيها، لكن إذا كان سيبيعها ويتاجر بها فمنذ أن ينوي ذلك يبقى إذا مر عليها الحول فإنه يخرج زكاة السنة. فنقول لأخينا: لو كانت نيتك في البيع دامت حولا فقيم هذه الأرض ثم أخرج الزكاة عنها في هذه السنة طالما أنك نويت البيع، لكن بشرط أن تكون النية البيع دامت إيه؟ دامت حولا، فإن دامت حولا فأخرج زكاة الحول، وإلا فلا يلزمك زكاة. لو أنك نويت شهرا أو شهرين يعني أقل من الحول فلا زكاة عليك إن شاء الله. قوله بأنه حكم إقامة الجمعتين في المسجد، طبعا معلوم أن الجمعتين في المسجد من الفرقة والاختلاف ولا يجوز أبدا، ولكن نعلم أنه لا بد من التفريق بين جماعتين في وجود جماعة الإمام الراتب وبين جماعتين في غير وجود جماعة الإمام الراتب. أما إن أقيمت الجماعة جماعة الإمام الراتب وتقدم الإمام الراتب ليصلي بالناس وأقام أحد جماعة أخرى فالذي يظهر أن الصلاة باطلة. أما إذا صلى الإمام جماعة بالمسلمين وجاء بعض الناس بعد ذلك فصلى هنا جماعة والآخرون صلوا جماعة في مكان آخر، فإن الغالب أن هؤلاء لا يعرفون جماعة الأول، وحتى مع المعرفة نقول يكره هذا ولكن الصلاة صحيحة. يبقى فيما يتعلق بجماعة الإمام فالصلاة باطلة، لأنه ينهى عن الفرقة والاختلاف في وجود الإمام، فإن الإمام له سلطان لا يجوز أن يتقدم أحد بين سلطانه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا في بيت ولا يجلس في بيته على تكريمته إلا بإذنه. ما يؤم رجل رجلا في سلطان هذا الرجل إلا إذا سمح السلطان، والإمام هذا سلطانه، فلا يجوز أبدا أن يقيم أحد جماعة في وجود جماعة الإمام الراتب وإلا فالصلاة باطلة. طيب، أخونا الذي سأل عن التفريق بين الصوفية والشيعة، هما ولدان حميمان وابنان لأم واحدة هي الضلال والزيغ والانحراف، فالصوفية من آل بيت الشيعة والشيعة من آل بيت الصوفية، والجامع بينهما الضلال والانحراف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الطائفتين من المصائب ما لا يعلمه إلا الله، ومن المخاطر ما لا يعلمه إلا الله. دعونا من قول الذين يقولون الصوفية هؤلاء، لا، ده الصوفية ده من الصفاء، من الصفاء، نقول هذا زعم. أين الصفاء؟ أين الصفاء وهم يعلنون لواء البدع؟ أين الصفاء وهم الذين يطوفون حول القبور؟ أين الصفاء وهم الذين يدلون الناس على دعاء الموتى؟ أين الصفاء وهم الذين ينحرون الذبائح ويقدمون القرابين للسادات والأولياء؟ هذا صفاء؟ صفاء من؟ صفاء للشيطان، هذا ليس صفاء، هذا هو الشرك بعينه وهذا هو الكفر بعينه. فإن قال قائل لا والله إحنا براء من الذين يتميلون بالذكر ومن الذين يتلعبون بالنيران وغير ذلك، لكننا طائفة وجماعة فقط نخلو برب العالمين وعندنا صفاء قلبي نتصل برب العالمين، نقول أخرجوا ما في كتبكم، أخرجوا ما في أصول كتبكم، فإننا نعلم ما فيها جميعا، إنكم تؤصلون في الكتب الأصلية وفي كتبكم الأساس أننا يعني أهل السنة نأخذ ديننا ميتا عن ميت، ميت عن ميت. نقول حدثنا مثلا البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن مثلا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، كل هؤلاء أموات، إنما نحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، هكذا يقولون. يقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي مباشرة، مباشرة، ما في واسطة، ليس هناك واسطة، يأخذون دينهم مباشرة عن الرب سبحانه وتعالى. الوحي ينزل عليكم، لقد انقطع الوحي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقول سادتهم في كتبهم لقد خضنا بحرا، أي الأولياء يعني، خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، يريدون أنهم أرفع درجة من النبي وأن الولي أرفع درجة من النبي، فإن الأنبياء قد خاضوا، فإن الأنبياء وقفوا بساحل البحر، أما هم فقد خاضوا بحر العلوم والمعارف. وقد صدقوا والله، فإن الأنبياء لا يخوضون بحر الظلام والضلال الذي خاضوه، فقد خاضوا بحور الظلمة والضلال، والأنبياء يتنزهون عن ذلك والصالحون والعباد. هؤلاء الذين جعلوا لكل واحد منهم طريقة، فيقولون كل شيخ له طريقة، يقولون الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق، بعدد أنفاس الخلق، كل شيخ له طريقة، كل شيخ له طريقة. ولهذا لا ينبغي الإنكار على الشيخ ولو كان يزني، لا ينبغي الإنكار على الشيخ ولو كان يشرب الخمر. ليه؟ لا 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 لا, لا, لا تعترض، ده حاجة بينه وبين ربنا، ده الطريق مفتوح يا عم، ده بينه وبين ربنا عم، ما تعترضش يا عم، من اعترض انطرد يا سيدي. هكذا يقولون بزعمهم. أي صفاء؟ أين الصفاء العقدي؟ أين الصفاء الخلقي؟ أين هذا الصفاء؟ إن الصفاء في الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وأما الروافض فناهيكم عما يحصل منهم وعما يجري منهم، فهم الذين حرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يقولون بأن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس القرآن الذي نقرأه أبدا، مش ده القرآن. وما ليه؟ القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم كان فيه سب للمهاجرين والأنصار، كان فيه سب لأبي بكر وعمر، وهذا القرآن الذي أنزله الله على محمد أضعاف هذا القرآن الذي بين أيديكم. ألا وفين القرآن ده؟ معقول؟ راح ضاع؟ أين هذا القرآن؟ هذا عند إمامهم المخفي الذي يزعمون أنهم أن لهم إماما مخفيا سيخرج في آخر الزمان ويكون معه القرآن. القرآن الحقيقي يخفيه الله عن الأمة. أما فين قول الله سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون؟ فالحفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن. إذا كان هذا القرآن قد ضاع، فهؤلاء كذبتهم بالقرآن، هؤلاء يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كتم الحق حينما لم ينص على علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه بريء من هؤلاء. إي والله علي رضي الله عنه لا يقول أنه أفضل من أبي بكر ولا من عمر، علي رضي الله عنه هو الذي يصعد منبر الكوفة ويقول إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، هذا الذي يقرره علي رضي الله عنه. وهؤلاء أيضا يطعنون في دواوين السنة، ليس عند الروافض يا أحبتي، ليس عند الروافض والشيعة البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجة ولا ابن حبان، كل هذا ليس عندهم، وإنما عندهم دواوين اخترعوها كلها ملفقة بالكذب. طب منين ناخد شريعتنا؟ طيب إذا ما أخذناش من الكتب هذه الثقات، منين ناخد شريعتنا؟ وأيضا كفروا الصحابة إلا النفر القليل، هؤلاء كفروا الصحابة وطعنوا في أئمة السنة، وطعنوا في رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في القرآن، وطعنوا في القرآن. ماذا يبقى لهؤلاء؟ فالصوفية والشيعة من أصل واحد ومن طريقة واحدة. ولهذا نحذر إخواننا وأخواتنا من السماع للقنوات التي يبث فيها ضلال الصوفية وضلال الشيعة. يحرم 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 فتح التلفاز على هذه القنوات واقتناء هذه القنوات. اوعى تسمع لمن يقول الرأي والرأي الآخر، الرأي والرأي الآخر، لا، الكلام ده ممنوع. الرأي الآخر إن كان رأي ضلال، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر رضي الله عنه وقد أخذ بورقة بورقة من التوراة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. لا نسمع لأهل الضلال ولا نقرأ لأهل الضلال، لا، لا يجوز أبدا هذا الأمر على الإطلاق. فاحذر أن تمشي مع الصوفية ولا مع الروافض، احذر أن تستدرج ب والله ده احنا عندنا صفاء، والله ده احنا بس بنهذب الأخلاق. هذب الأخلاق على سنة رسول الله. أي أخلاق تهذب ودينكم عند المقابر ودينكم عند قبور الموتى والقباب والمشاهد؟ أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ وأي صفاء هذا؟ وأي تهذيب للأخلاق هذا؟ إنما الأخلاق تهذب حين تفرض العبودية لله، إنما الأخلاق تهذب حين تستقي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخونا الذي سأل وقال قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة شرعية فعلا، ويعبر عنها العلماء بعبارة أخرى قائلين ليست الأمور بالأسامي ولا بالمباني وإنما بالمقاصد والمعاني. الأمر ليس بالاسم إنما الأمر بالمعنى، وعليه أبطل الشرع الحيل التي تفضي إلى الشر. وعاب الله تبارك وتعالى على اليهود، عاب على اليهود حينما استعملوا الحيلة في قلب الأمر وارتكاب المحرم، فإن الله تبارك وتعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت، حرم على اليهود الصيد يوم السبت. فماذا صنعوا لما حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت وابتلاهم بأن جعل الأسماك تخرج في يوم السبت بكثرة؟ فماذا صنعوا؟ ما صبروا، فنصبوا الشباك يوم الجمعة ثم جمعوا الأسماك يوم الأحد. يعني نصبوا الشباك من يوم الجمعة وأخذوا الأسماك يوم الأحد، يبقى بكده بزعمهم أنهم إيه؟ ما صادوا يوم السبت، ولكن الله تبارك وتعالى عاملهم بنقيض قصدهم وجعلهم قرادة وخنازير. لماذا؟ لأنهم اعتدوا في السبت. فهم ما صادوش في السبت، لكنهم وصلوا إلى نفس المعنى، وصلوا إلى نفس الأمر الذي نهاهم الله تبارك وتعالى عنه. فليست العبرة بالأسامي ولا بالبماني، وإنما العبرة بالإيه؟ بالمقاصد. زي الصوفية يقولوا الذوق ويقولوا والله التزكية ويقولوا الصفاء. العبرة مش بالألفاظ، العبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق، العبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد. ولهذا هم يعادون أهل السنة والجماعة ويزعمون أنهم متطرفون وأنهم إرهابيون لما ينهونهم عن هذه الأشياء وهذه الخزعبلات. طيب معنا اتصال من العراق. السلام عليكم.
عليكم السلام صوتك صافي.
نعم نعم.
شيخ مثال
تفضل.
السؤال الأول، ما لا يقال في سجود السهو وأن هي سجدة واحدة أو سجدتين؟
أعد السؤال.
سجود السهو، سجود السهو في الصلاة.
حاضر حاضر، تابع معي. أما سجود السهو في الصلاة فإن السهو إما أن يكون بزيادة، وإما أن يكون بنقص، وإما أن يكون بشك. فالسهو في الصلاة لا يخرج عن هذه الثلاثة أشياء: الأول إما أن يكون بنقص، الثاني أو أن يكون بزيادة، الثالث أو أن يكون بشك. فإن كان بنقص يعني أنقص شيئا من صلاته، فإن كان الذي أنقصه أنقص ركنا فلا بد من الإتيان به، لا بد من الإتيان به ثم السجود للسهو قبل السلام. يعني ترك ركوعا يبقى نقول لابد هات ركعة زيادة، إذا ما استطعت أن تتداركه مباشرة فلتأتي بركعة زائدة. طب ترك سجودا وهذا ركن، يبقى نقول له تأتي بركعة زائدة وبعدين تسجد سجدتين قبل السلام. إذا كان السهو بنقص فاسجد قبل السلام، إلا إذا كان النقص إيه؟ النقص ركنا، يبقى لابد أن تأتي بركعة تعوض هذه الركعة التي أنقصت فيها الركن. الثاني أن يكون بزيادة فتسجد بعد السلام سجدتين. الثالث أن يكون بشك فإنك تبني على ما استيقنت وتسجد بعد السلام. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وانت نسأل في ست بتشتغل وأرادت مني أربي لها بنتها.
أعيد. أعيد السؤال. أعيد. أعيد السؤال. أعيد السؤال.
في واحدة تشتغل عاملة أرادت مني إني أربي لها بنتها لكني رفضت، وهل هذا إذا قبلت العمل، إذا قبلت العمل عندها إني أربي لها بناتها فيه إثم ولا لا؟
يعني أنت الأخت هذه تريدك أن تريد منك أن يعني أن تعمل عندك،
أن أعمل عندها،
أنت تعملي عندها؟
إيه بمقابل.
بمقابل نعم.
بمقابل.
بدون مقابل؟ يعني ما فهمنا السؤال حقيقة. طيب أخونا الذي سأل بأنه عنده 16 سنة ويقول يعني أخشى على نفسي الفتنة وأريد أن أتزوج، الحقيقة يعني سؤال ابننا هذا، نقول طبعا الأصل إذا خشى الولد على نفسه الفتنة أن نزوجه، و16 سنة ليس صغيرا في الحقيقة إذا كان مؤهلا وكان الولد عاقلا وكان يستطيع الولد أن يبني بيتا، فليست الأمور بالسن بقدر ما هي بالرشد، أن يكون راشدا، أن يكون عاقلا، أن يكون متزنا. فإذا رأى إخوانه فيه هذا الاتزان فإنهم يشجعون على الزواج حتى لا يقع في هذه الفتنة، لا يقع في الفتنة لأننا نخشى على الولد. لكن إذا كان الولد يستطيع ضبط نفسه مثلا بحيث ينتهي من الدبلوم الأول وبعدين بعد ذلك يتزوج، هذا أفضل، هذا أفضل. لكن لو كان يخشى على نفسه الفتنة ويخشى على نفسه أن يقع في المحرم، فنقول يتعين على إخوانه تزويجه حينئذ، لا سيما وأنه لديه من المال ما يستطيع أن يتزوج به إن شاء الله. و16 سنة يعني رجل كبير، ما ليس صغيرا. لكن للأسف الشديد إحنا في مجتمعاتنا النهاردة إن إحنا بنعتبر إنه 20 سنة هذا صغير، 20 سنة هذا إيه صغير. ولقد كان الناس يقودون الجيوش وهم أبناء 16 سنة أو يزيد قليلا. طيب أختنا تسأل تقول بأنها يعني تريد أن تتزوج بدون أهلها لأنه يعني طلقت من زوجها تقريبا وتريد أنها ترجع إليه بدون علم الأهل، فهل يجوز هذا أم لا؟ نقول إن كان في العدة ماشي، لكن إن كان العدة قد انتهت فلا يجوز أن ترجع إليه إلا بعقد جديد. وطالما عقد جديد يبقى لابد من ولي، لابد من ولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. طيب أخونا بيسأل بيقول ما حكم الانتساب بطرق معينة مع كونها متعددة ومختلفة الأشكال، يعني طرق معينة وجماعات مع كونها متعددة ومختلفة الأشكال. سبق أن قلنا ونكرر في كل دروسنا غالبا إنه لا يجوز للإنسان أن ينضم إلى جماعة أو إلى طريقة أو إلى فرقة، فكل جماعات تدعو إلى نفسها وكل فرقة تدعو إلى نفسها، وإنما الواجب على الإنسان أن يسلك سبيلا واحدا، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة أو على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأصحابي. فكل هذه الجماعات وليدة هذا العصر، وكل جماعة لها مؤسس خاص، هذه الجماعة أسسها فلان وهذه الجماعة أسسها فلان وهذه الجماعة أسسها فلان، وكل جماعة من هذه الجماعات إنما تتقيد بفكر مؤسسها وبطريقة مؤسسها وشيخها. طيب أين كان الحق قبل هذا التأسيس؟ أين كان الحق قبل هذه الجماعة؟ أين كان هذا الحق؟ ومن يقول بأن هذه الجماعات الحقيقة تعمل لدفع عجلة الإسلام وكلها جماعات يعني تقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وترك هذه الجماعات؟ نقول هذه الجماعات يناقض بعضها بعضا ويحارب بعضها بعضا، يعني هذه الجماعات تفرغ للمحاربة والمنازعة والمشاقة. وإلا لو كانت هذه الجماعات تنطوي تحت قبة واحدة ما كان في جماعات، ما كان في جماعة. نحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى نستفيد من المحسن والمنفق ونستفيد من العالم ونستفيد من الطبيب، لكن نكون تحت قبة واحدة. المهاجرون ما كانوا جماعة والأنصار ما كانوا جماعة فكرية خاصة، وإنما هم المسلمون، هم أصحاب رسول الله. وإن عرف هؤلاء بعمل وهو الهجرة وعرف هؤلاء بعمل وهو النصرة، إنما نحن نوجد جماعات قائمة على أفكار خاصة وقائمة على طرق خاصة، هذا ما يعرفها المسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة، وقال بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، لما قال المهاجري يا المهاجرين وقال الأنصري وأنا الأنصار. النبي لما قال فإنها من دعوى الجاهلية، لما قال فإنها منتنة قال الكلام هذا ليه؟ لأنه اختلف في العقيدة؟ لا. لأنه اختلف في أساس الدين؟ لا. ولكن لأن هؤلاء قالوا يا للمهاجرين وهؤلاء قالوا يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. بهذا نكون قد أتينا على جميع الأسئلة التي وردت إلينا في هذا البرنامج، سواء الرسائل القصيرة أو الأسئلة التي وردت إلينا عبر الهاتف. نسأل المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر لنا زللنا وخطأنا وأن يتجاوز عنا وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.